الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب ما يدعى به للمريض. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة وهو راوي الحديث سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. متفق عليه. هذا الحديث عظيم غفل عنه كثير من الناس لا سيما الأطباء، لأن المريض قد يعاني أمدا طويلا ويجرب ألوان الأدوية أو يجرب عليه أنواع الأدوية ثم قد لا يخرج بكبير طائل، ولكن هذا العلاج ما إن يفعل الإنسان هذا إلا ويجد نفسه بعده مباشرة بعد ليلته تلك في عافية من الله تبارك وتعالى. فهذا من الطب النبوي، والحديث لا كلام فيه من حيث الثبوت، فهو متفق عليه. إذا اشتكى الإنسان الشيء منه، يعني اشتكى من نفسه، صار له علة مرض، أو كانت به قرحة أو جرح، يحتمل أن أو شك من عائشة رضي الله عنها أو من غيرها من روى الحديث، أو كانت به قرحة أو جرح، يعني يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أو عائشة رضي الله عنها قالت كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه، يعني أي علة من العلل، أو أن ذلك يكون لعلاج القرحة، والقرحة معروفة، أو لعلاج الجروح. قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا، هذه السبابة المسبحة، ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها، وثم هذه تدل على التعقيب، وهي تدل على أيضا أنه تعقيب غير مباشر، يعني مع التراخي، لكن لا يلزم هنا والله تعالى أعلم أن يكون المراد البطء في وضعها على الأرض، يكفي أن توضع على الأرض ويتحقق المقصود. ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، ويضع ذلك على المكان الذي فيه القرحة أو فيه الجرح أو نحو ذلك، وهو شيء مشاهد. وقد ذكرت في بعض المناسبات كلاما لابن حزم أنه فعل ذلك في الدمامل قبل خروجها، يعني حينما تكون تحت الجلد ومعلوم أنها تأخذ دورة معينة، يعني انتفاخ احمرار، ثم بعد ذلك يكون له رأس، ثم بعد ذلك يبدأ يخرج منه أشياء، دورة كاملة، فإذا وضع ذلك عليه حتى قبل خروجه فإنه لا يخرج وينطفئ بإذن الله تبارك وتعالى. وهو شيء فعلته مرارا وأرشدت إليه آخرين وفعلوه قبل خروجها وبعد خروجها وبعد تفاقمها، رأيت من كان يشتكي وقد تفاقم ذلك فيه في مكان ضيق حرج، ولا يكاد يجلس ولا يكاد يتحرك ولا يقوم. لما سألته ذكر هذا فأرشدته إلى هذا العلاج النبوي، فقال الأمر أكثر من ذلك لأنه صار فيه التهابات أخرى وأشياء، وتدخل الطبيب وقلت له افعل هذا وسترى، وجاءنا من الغد ليس به بأس، هذا دكتور عندنا في الكلية، جاءنا ما به بأس، وجربته مع آخرين، جربته مع الصغار والكبار، وأرشدت إليه آخرين، ومنهم من أصيب بهذه القروح في فمه حتى ما يستطيع يأكل ولا يتكلم ولا يفتح فمه بمجرد ما تفعل له هذا، اليوم الثاني وإذا تتلاشى تذهب. أقول ذلك يقينا كما أراكم الآن، وليس عندي فيه أدنى تردد حينما أفعله، واليقين له أثر في مثل هذه الأمور، فهذا من العلاج، من العلاج النبوي. وعلى كل حال العلة في مثل هذه الأمور، ما وجه الارتباط تربة أرضنا بريقة بعضنا؟ من أهل العلم وهذا هو الظاهر من قال وجه الارتباط غير مدرك بالنسبة إلينا، لا ندركه، هذا من أمور الغيب، لأن ما الارتباط بين الريق وبين التربة؟ فنؤمن بذلك ونصدق به لأنه جاء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من حاول أن يربط باعتبار أن التربة هي أصل الإنسان الأول آدم صلى الله عليه وسلم، وأن الريق هو بعض من الإنسان بمثابة النطفة، بمنزلة النطفة، فهذا مع هذا، مع هذا الذكر يحصل به الشفاء بإذن الله، لكن هذا استنباط قد يكون فيه بعد، ولكن يكفي أن يطبق الإنسان مثل هذا. وإن لم نعقل وجه الترابط بين التربة والريق فهذا من الرقى، والرقى ما يدرك كل ما جاء فيها، ما يدرك، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم صبوا علي من سبع قرب، من سبعة آبار، من آبار المدينة. لماذا سبع قرب ولماذا سبعة آبار وآبار المدينة؟ ما نعرف، لكن يفعل هذا فيكون من العلاج. ثم أيضا قوله هنا في هذا الحديث وضع سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله، جاء في رواية أخرى أنه وضعها على ريقه، أخذ من ريقه ثم وضعها على الأرض من أجل أن يعلق فيها، فهذا ورد أيضا، ولا إشكال أن يفعل الإنسان ذلك ابتداء. وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم تربة أرضنا، هل يختص هذا بأرض المدينة كما قال بعض أهل العلم؟ الجواب لا، لا يختص بها، وإنما أي تربة، خذ تراب نظيف وافعل هذا بنفسك، ولا تحتاج إلى زيد أو عمر أن يفعله، كل واحد يفعل لنفسه ويحصل المقصود بإذن الله تبارك وتعالى، ليس لأحد في هذا مزية. هذا من الرقى الشرعية النبوية التي جاءت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، فهذا واحد من هذه العلاجات السهلة اللي ما تحتاج إلى مواعيد كثيرة ولا إلى كورتيزون ولا إلى مراهم ولا إلى مضادات حيوية ولا إلى غير ذلك مما يجرب على الإنسان وله آثار أخرى مضرة. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه، شفاء لا يغادر سقما، يعني لا يبقى بعده شيء من العلة، أو لربما يبقى شيء من آثارها وما يتولد عنها. شفاء لا يغادر، يمسح الإنسان على موضع الألم أو المرض. وهكذا أيضا حديث أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت، يعني البناني رحمه الله، ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب الباس، لاحظ هناك اللهم رب الناس أذهب الباس، هنا مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا أنت شفاء لا يغادر سقما، رواه البخاري. فسواء قلت هذا أو هذا، تضع اليد اليمنى وتمسح وتقول مثل هذا. والرقى تكون بالقرآن وتكون بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالأدعية كذلك، ولها شروط معروفة على كل حال، لكن لا يحتاج الإنسان أن يذهب إلى هؤلاء الذين تفرغوا للرقية واحتشد الناس عندهم بالعشرات أو المئات كأن لهم مزية على غيرهم، بل اعتقد بعض الناس فيهم، ولربما كان أكثر من يرتاد تلك المحال هم من النساء ويحصل بسبب ذلك من الفتنة والضعف، ضعف القلوب، ما لا يخفى. فمثل هذا أمر غير محمود، إنسان يرقي من حوله، يرقي نفسه، يرقي أهله، لكن يتفرغ الإنسان يجلس الرقية ويفتح عياده، فهذا أمر غير جيد. أن يتخذ ذلك تكسبا وتجارة، ولربما اجترأ عليه كل بطال ممن لا يحسن أحيانا الفاتحة، وقد شوهد هذا واطلعت على أشياء طلعوني عليها الإخوان من أهل الحسبة، أهل الهيئة، سمعت بعضهم يقرأ، سجلوا قراءته وصوروه أو صور وأعطي لهم وهو يقرأ، لا يحسن الفاتحة، يقرأها كما يقرأ الأعرابي في الصحراء الذي لم يتعلم حرفا، والناس النساء عنده إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى، غير بعض المزاولات التي لا حاجة لذكرها مما قد يستغفل به بعض الناس. نحن لا نعمم الحكم، لكن نقول التفرغ لهذا والجلوس أمر غير محمود. أكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.